ما معنى الإطناب؟ الإطناب إذا رجعنا إلى الطنب فهو الحبل الذي يشد حتى ترتفع الخيمة، الحبل الذي يشد حتى بدونه الخيمة تقع، فهذا الطنب هو الحبل الذي يشد، ويقال أن الحصان أطنب ظهره إذا كان حصان ظهره طويل، هذا في اللغة. فإذا الطنب هو شيء ممتد. باللغة ما هو الطنب؟ ما هو الإطناب؟ أن تقول كلاما يؤدي المعنى، ولكنك تزيد كلاما فيزيد المعنى معنى جديدا، فلا يكون زيادة الكلام بدون زيادة معنى. فإذا الإطناب أن تزيد على المعنى التام، ولكن هذه الزيادة زيادة مفيدة بحيث تؤدي معنى جديدا، وإذا لم تؤدي معنى جديدا يكون الزيادة نسميها حشوا، أي كلام دون فائدة. وفي القرآن الكريم في مواضع آيات فيها إطناب، أي نظن أن المعنى تم، فنلاحظ أن هناك أيضا مفردات زادت على المعنى التام فزادت المعنى كمالا، وليس في القرآن حشو بمعنى كلام كان يمكن أن يستغنى عنه، هذا الحشو هو في كلام البشر وليس في كلام الخالق. ويقابل الإطناب في اللغة شيء اسمه الإيجاز، وهو أن تقلل الكلام كلام قليل ولكن يؤدي معنى أكثر، فالإيجاز يقابله الإطناب، وللإطناب مواضعه في الكلام وللإيجاز مواضعه في الكلام. من آيات الإيجاز: ولكم في القصاص حياة، حياة يعني كلمة حياة أوجزت معاني عديدة، منها أن معاقبة القاتل هي حياة للآخرين، وإلا لو ترك القاتل لاستمر في القتل، فقتله هو إيقاف عن القتل، وإيقاف القتل هو حياة للآخرين الذي لم يتعرضوا لقتل القاتل، فيحتاج الأمر لتفصيل هذا الإيجاز. الإطناب، ويخيل لي أنه بعد الإطناب يستحسن أن نتكلم في الإيجاز. هل هناك حالة بين الإطناب والإيجاز؟ نعم، ويقال لها المساواة، بحيث يفصل الكلام على قدر المعاني، ويستشهد بهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نجد الكلمات على قدر المعاني، لا تزيد ولا تنقص، يعني تساوى المعنى مع اللفظ. من أمثلة الإطناب في القرآن الكريم سورة غافر الآية السابعة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. أين الإطناب هنا؟ الذين يحملون العرش الملائكة يسبحون بحمد ربهم، فإذا هم يسبحون ولكن ويؤمنون به. حملة العرش أليسوا بمؤمنين؟ هم يسبحون وتسبيحهم دليل إيمانهم، ومع ذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ويؤمنون به، عطف يؤمنون على التسبيح. هم يسبحون لأنهم يؤمنون، ومع ذلك جاء في الآية ويؤمنون به. ماذا أدى هذا الإطناب في جملة ويؤمنون به؟ الله أعلم، ولكن يفهم من سياق الآية أن هذا الإطناب يؤمنون به هو لإظهار شرف الإيمان وأهميته والترغيب فيه، فلا يقبل تسبيح ولا شيء إذا لم يكن الإيمان موجودا في أول الأمر، هو الأساس. سبح ليس التسبيح باللسان فقط، سبح ولكن على قاعدة إيمانية. فإذا كلمة يؤمنون به تنبيه لأن الإيمان أولا ثم التسبيح والعبادات، وإلا بيكون شيء غير مقبول بدون قاعدة إيمانية. وفي فصلت الآية السادسة والسابعة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هل المشرك مفروض عليه زكاة؟ وويل للمشركين تهديد للمشركين، ولكن ماذا جاء بعد وصفا بأنهم مشركون؟ الذين لا يؤتون الزكاة. طبعا لا يؤتون الزكاة ولا يؤدون الصلوات ولا يفعلون ذكر الزكاة بالذات، وكل جملة لا يؤتون الزكاة هي إطناب. طيب لماذا؟ لأن كلمة المشركين أدت معنى أنهم لا يؤتون أي شيء من أركان العبادات. ولكن ذكر الزكاة هنا وكأنها حث لجماعة المؤمنين. المشركون لا يؤتون الزكاة، المؤمنون يجب أن يؤدوا الزكاة بالمقابل. فإذا حث هذا الإطناب يهدف إلى حث جماعة المؤمنين على أدائها والتحذير من منعها، حيث جعل عدم أداء الزكاة واحدة من صفات المشركين. ولاحظوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل من حروب الردة، لماذا نشأت حروب الردة وأبو بكر رضي الله عنه اهتم بهذا الموضوع وأخذ موقفا حازما؟ حتى الذين ارتدوا قالوا نصلي ونصوم، ولكن موضوع الزكاة هذا يجب أن تعفون منه، وكأنه نوع من الإذلال دفع يعني. استعدون يصلوا ما شاء الله أن يصلوا ويصوموا، أما الزكاة فهذه مسألة فيها نظر. ماذا كان جواب أبي بكر الصديق؟ أنه لا يفرق بين صلاة وزكاة، الصلاة ركن من الأركان والزكاة أيضا ركن، وأقسم أنهم لو منعوه شيئا قليلا لقاتلهم حتى يؤدوه كما كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا التنبيه لا يؤتون الزكاة فكأنه يقول إذا كنت مؤمنا حقا ولست من المشركين فآتي الزكاة، ركز عليها، سلط الضوء على هذا الركن بالذات. والله أعلم. و الأسبوع الماضي تحدثنا عن أنواع التوكيد، وأرى التوكيد أنه من أساليب الإطناب، حين نؤكد شيئا المعنى يتم بدون تأكيد، ولكن التأكيد يزيد من تثبيت المعنى فهو إطناب. إذا قلنا إن الولد نائم أو الولد نائم، أدينا معنى النوم ولكن أكدنا، وهنا يخيل لي أنه يمكن اعتبار أدوات التوكيد هي نوع من الإطناب، زيادة، فزادت أيضا بالمعنى، زيادة في اللفظ وزيادة في المعنى. التأكيد أنواع، هناك تأكيد معنوي، مثلا بتقول جاءوا تضيف كلهم، فكأنك إذا قلت جاءوا كلهم كأنك قلت جاءوا ثم جاءوا، كلهم أفادت أيضا مجيء مجموع، وجاءوا أفادت مجيء مجموع، فينا نقول كل أجمعهم، وإذا كان بالمثنى كلاهما، كلا أي الاثنان جاء، وبالتأنيث كلتاهما، كلاهما. وهذا نوع من التأكيد وهو إطناب أيضا. وفي القرآن الكريم وردت فسجد الملائكة كلهم أجمعون في الحجر الآية 30، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا في أكثر من إطناب، فسجد الملائكة أليس جمعا؟ ملائكة كلهم جمع أيضا، أجمعون جمع آخر. فإذا في هذه الآية ثلاثة يعني إطنابان بعد ذكر الملائكة، كلهم أجمعون، الملائكة تعني كلهم، وكلهم تعني أنهم أجمعون، وأجمعون تعني ملائكة وكلهم. ما هو الهدف البلاغي من كلهم أجمعون؟ سياق الآية للتنبيه على أن هناك إبليس لم يسجد، فقبل أن يشير إلى أن إبليس رفض السجود أشار لمن سجد وأطاع الأمر الإلهي، فسجد الملائكة كلهم. كلهم تفيد أنه لم يستثنى أحد من الملائكة، هذا لإبراز عصيان إبليس، الملائكة كلهم ما حدا خالف. ماذا تفيد أجمعون؟ حين أمروا بالسجود سجدوا جماعة ولم يسجدوا متفرقين، باللحظة التي أمروا فيها نفذوا الأمر. كلمة أجمعون كان ممكن بالصلاة يصلي هذا وآخر يصلي بعد خمس دقائق وواحد يأتي متأخر، يختلف عن الصلاة مجموعة، يصلون جماعة يختلف عن الصلاة المتفرقة. فإذا الملائكة سجدوا دون تخلف، فجاءت كلهم وجاءت أجمعون، قاموا بالفعل باللحظة الواحدة تنفيذ لأمر رب العالمين. فإذا سجد الملائكة كلهم أجمعون، وكأنها إشارة إلى عصيان إبليس الذي لم يسجد، أفرد بعدم السجود، هم سلوا أجمعون جاء الاستثناء إلا إبليس رفض أن يسجد. فهنا كلهم أجمعون نوع من أنواع الإطناب، ولكن ألا تلاحظون أنها أضافت معنى ما كان ليكون لولا لم يكن هذا الأسلوب بالإطناب؟ قال فسجد الملائكة إلا إبليس، ما كان يؤدي هذا المعنى في استجابة الملائكة للسجود وباللحظة ذاتها دون تخلف وسجدوا كمجموعة وليسوا متفرقين. وفي القرآن الكريم هناك أنواع من الإطناب يؤكد باللفظ ذاته أو بمعناه، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الأنعام 125، يجعل صدره ضيقا. أين الإطناب؟ حرجا. ما معنى حرجا؟ ضيقا. يجعل صدره ضيقا، أفادت أن صدره ضيق. لماذا؟ لأن الله ختم على قلوب هؤلاء، حين يختم على القلب فلا يخرج منه ظلام الكفر ولا يدخله نور الإيمان، مختوم على قلبه، والقلب المملوء كفر ولا يدخل شعاع إيمان، صاحبه لن يكون مرتاحا. يجعل صدره ضيقا حرجا. حرجا هي إطناب. ماذا أفادت؟ أفادت أن صدر هذا الموصوف ضيق وشديد الضيق. حرجا يعني مبالغة في الضيق، ليس ضيقا درجة أولى، لا، ضيق شديد الضيق مبالغة. وجاء هنا الإطناب بقوله حرجا لتصوير هذه الحالة النفسية التي يعاني منها هذا الإنسان الذي رفض أن يدخل شعاع الإيمان إلى قلبه، فسيبقى صدره ضيقا، وزيادة في الضيق يزيد الضيق إلى أن يصبح حرج، وأيضا بمعنى حياته صعبة لا راحة فيها أبدا، حياة دنيا وآخرة. فإذا حرجا بالغت في وصف الضيق الذي يعاني منه الإنسان. وأيضا في فاطر الآية 27 ينبه ربنا سبحانه إلى اختلاف ألوان التربة من جبال وتراب، فقال أن هناك ألوان لهذا للطين، ومنه لون الأسود، لم يقل أسود، قال وغرابيب سود. وغرابيب سود، الإطناب بقوله سود، لأن كلمة غرابيب معناها سواد كريش الغراب، فكلمة غرابيب تعني السواد، وكلمة سود لتفيد المبالغة في سواد اللون. وفي القرآن أيضا إشارة للألوان، فكانت وردة كالدهان، في حمرة الورد يعني، وكلمة غرابيب سود أي تراب أسود مثل ريش الغراب في سواده. يقال بالألوان الأسود غربيب. احنا بنستعمل كلمة قاتم أسود، ونستعمل أسود كالفحم أحيانا لنزيد، وإذا كان أحمر نقول كالدم أو كالورد. نأتي بتشبيه لنبين مقدار التلوين، وهنا وغرابيب سود يعني ليس أسود فاتح، زادت سواد قاتم. والألوان كل لون له درجات، والذين يمارسون أمور الرسم يدرسون هذا الشيء في كليات الفنون، يعطون الطالب لون أزرق ويقول أستاذ اشتق منه 12 لونا من الألوان الزرقاء مثلا، فيبدأ بالتخفيف إلى أن يصل إلى القاتم. هنا غرابيب سود 100% لون التربة أسود. ويذكر أنه حمر ومختلف ألوانه، وفي بعض التفاسير أن الله، ومنه تفاسير إسرائيليات، لما خلق الله آدم أخذ من طينة الأرض أسود وأحمر وأبيض، ومنه اشتقت الأجناس البشرية، فالزنوج كانوا من فصيلة التراب الأسود، والهنود من التراب الأحمر، وإحنا من التراب الآدم اللي هو لا نو أسود ولا نو أبيض، والله أعلم بذلك. في سورة الحديد الآية 13 وجدت أطنابا قيل ارجعوا وراءكم. ماذا تفيد كلمة ارجعوا؟ رجع للوراء. قال وراءكم. هذا الأطناب ارجعوا وراءكم يساوي تكرار كلمة ارجعوا ارجعوا، أمر مضاعف بالرجوع. وإحنا إذا أردنا شيء أن نأمر ولدا بشيء فنكرر، نقول الولد أسكت 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 لا تتكلم، نزيد الأمر حتى يسكت. إذا قلناها مرة واحدة ربما يظن أن الأمر فيه تساهل، نكرر الشيء. ارجعوا وراءكم أي ارجعوا ارجعوا، يعني لا تترددوا في تنفيذ الرجوع. ارجعوا وراءكم، يعني لو قال ارجعوا كان أمر بالرجوع، ولكن الأمر المضاعف يختلف عن أمر واحد، تأكيد الأمر بالرجوع، وهو إطناب في طلب التراجع. وهناك مواضع أيضا في سورة الإنسان الآيتان 15 و16 وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، تكررت كلمة قوارير، تكررت قوارير. قوارير الثانية هي إطناب وتأكيد ومبالغة في وصف هذه القوارير. لماذا قال قوارير من فضة؟ لأن القوارير عادة تكون من زجاج. قوارير الجنة هي الكؤوس. قال من الفضة الخالصة ليشير إلى تكريم أصحاب الجنة، قوارير من فضة غير قابلة للكسر، والفضة أثمن من الزجاج. فإذا كانت قواريرا ليمحو الشك في أنها من معدن آخر أو من زجاج، قال قوارير من فضة. ثم ذكر الفضة أيضا في سياق هذه السورة. وفي سورة الفجر الآية 21 يصف ما يصيب الجبال، فقال كرر لفظة دكا دكة، لم يقل دكا مرة واحدة، دكا دكة. الدكة الثانية اطناب، فذكر الدك الثانية لتثبيت الدك الأولى، وكأن المعنى أن هذه الجبال دكت حتى لم يبق لها أثر، نشفت. فدك الثانية نفت احتمال أن يبقى آثار ارتفاع للجبال، محيت كجبال. وهناك أيضا العديد من الآيات مثل قوله تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله الأولى ثم أعيدت واتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، اطناب آخر أمر بتقوى الله وبمحاسبة النفس. وأيضا الآية التي تتحدث والتي تبدأ مثل نوره، ذكر المصباح أكثر من مرة والزجاجة أكثر من مرة، أنها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وهذا مزيد من الإطناب والمبالغة في وصف المصباح والزجاجة وما ينتج عنها من نور. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكرت أكثر من 30 مرة، يمكن 31 مرة تكررت، وكانت تأتي بعد ذكر نعمة أنعم الله بها على العبد أو عقوبة نجى الله منها العبد المؤمن ونزلت بالكافر، فهي من النعم أيضا. وهناك قل يا أيها الكافرون، هي 6 آيات بدأت بإعلان، قل يا أيها الكافرون، إعلان مأمور الرسول عليه السلام أن يعلنه. وآخر الآية جاءت خلاصة لهذا الإعلان، وبين الإعلان والخلاصة في 4 آيات، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. معظم المفسرين يركزون على أن المباينة بين عبادة المؤمنين وعبادة الكافرين أنها جاءت بصيغ ماضية ومضارعة ومنفية ومؤكدة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. تأتي بالماضي وتأتي بالمضارع، ونوع من المبالغة في المباينة بين عبادة المؤمن وعبادة الكافر. نحن سنحاول معالجة هذا الأمر بطريقة ثانية. فالآية الثانية: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نركز على كلمة ما في الآية الثانية: لا أعبد ما تعبد. وفي الآية الثالثة: ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا الما إذا عربناها فنستطيع أن نصل إلى معنى جديد. فإذا قلنا هذه مصدرية، أي هي وما بعدها في تأويل مصدر، بصير لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد عبادتكم. هذه الآية الثانية. الثالثة: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون عبادتي، لأن ما اعتبرناها مصدرية، هي وما بعدها بتأويل مصدر عبادة ما تعبدون. فإذا هنا المباينة بين عبادة المؤمن وعبادة الكافر. ننتقل إلى الآيتان التاليتان: ولا أنا عابد ما عبدتم. هنا أيضا في ما، والتي بعدها: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعتبر ولا أنا عابد ما عبدتم، نعتبر اسم موصول بمعنى الذي. والآية التي بعدها: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الذي، بصير المعنى: ولا أنا عابد معبودكم ولا أنتم عابدون معبودي. نصل إلى خلاصة: ليس ديني دينكم وليس إلهي إلهكم. هكذا يخيل لي أنه ليست العملية تكرار، وأن عملية مباينة بين اختلاف العقيدتين واختلاف المعبود أيضا. وهناك نوع من الإطناب، أن يأتي الفعل ويأتي المصدر. لماذا يأتي المصدر؟ حتى يؤكد حصول الفعل، وليس الأمر مجازا. في سورة النساء الآية 164: وكلم الله موسى، جاءت تكليمة. ربما لو لم تأتي تكليمة، لو لم يأتي هذا الإطناب وكلم الله موسى، قد يقول بعضهم وحيا، خواطر وغير ذلك، جاء التكليمة لتبين نوع الكلام. تكليمة، كلمه تكليمة، فثبت فعل التكليم. اتقوا الله حق تقاته. بعضهم يقول أنها نسخت قوله واتقوا الله ما استطعتم، لأن العابد عاجز عن أن يقوم بعملية التقوى، يعني كما يجب أن يتقى رب العزة، لأن العابد عاجز عن هذا لضعفه ولعظمة الخالق، صار مأمورا أن يتقي الله قدر استطاعته، لأن الله لا يكلف إنسانا فوق أو ما لا يستطيع. ولكن اتقوا الله حق تقاته، وكأنها دعوة للإنسان أن يتقي الله ويبالغ في هذا الشيء قدر ما يستطيع، حتى يصل إلى أعلى الدرجات في التقوى. والتقوى أن تتمثل دائما في ذهنك أن الله مطلع على كل ما تقوله وتفعله، رقابة إلهية. هنا هذا هو التقوى. في سورة الأحزاب نجد إطنابا أيضا: اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا ذكرا. وهذا دعوة، لأن يكون لسان الإنسان دائم الذكر لله. اجعل لسانك رطبا بذكر الله، لا تجعله جافا، رطبه بذكر الله، عطره بذكر الله. تقوم بعمل، وانت تقوم بالعمل ما يمنعك ان تسبح وتذكر الله. في حقل تقطف زيتون، كل حبة قل سبحان الله، تجد رصيد لك من التسابيح. تسير بكل خطوة طالع على السلم، بدل ما تتأفف من صعود السلم والتعب زحام الأغراض، على كل درجة قل سبحان الله، ستصل فوق ولا تشعر بأدنى تعب. قدر، تقول درجات بيتي 50 درجة مثلا، أنزل كل يوم 4 مرات، أضرب 4 في 50 صعودا و 4 في 50 نزولا، وكل درجة قلت سبحان الله، تجد عندك رصيد مئات التسابيح دون، يعني رصيد هائل، وأنت يعني بدل ما فمك مقفل وأنت طالع على السلم، ستنسى يعني تعب الصعود والنزول وأنت تسبح. تقود سيارتك، ما الذي يمنعك أن تسبح وتذكر الله؟ اذهب إلى بيروت فأنك تستطيع أن تسبح ألوف المرات، حشرات السير وكذا، بدل ما تنزعج من السير بينك والتسبيح، ما بتعود تهتم لا بالسير ولا بحشرة السير. اجعل ذكر الله أنيسك في سيارتك، من يدري لعل الله ينجيك من حوادث بتشوفها على جوانب الطرقات، وأنت تذكر ربك وتقود سيارتك وتصل بالسلامة. نعمة كبرى تصل بالسلامة وتنزل من السيارة وتمشي على رجليك، بعضهم بخد عمره ما بيقدر يمشي بعد الحوادث. اذكر ربك على شاطئ البحر، على في البرية، على قدميك، في السيارة، في الطيارة، في أي مكان اذكر ربك، سبح. وتبتل إليه تبتيلا، التبتيل منتهى الخشوع. تبتل إليه تبتيلا، تذلل إلى خالقك في سجودك، تذللك للخالق يجعلك عزيز النفس تجاه المخلوق. وكلما ازددت تذللا للخالق وسجدت للخالق، هذا الرأس الذي سجد لمن خلق لا ينحني لمخلوق مثله. عزتك في تذللك لخالقك، تكتسب عزة من الله. لا تسجد لمخلوق أبدا، اسجد لمن خلق، هو يستحق السجود. وحين قال أحد الصحابة يشكو أو يبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعاني من مشكلة، وحين سأله عنها قال أنه يعني قد يموت الرسول عليه السلام وقد يموت هو، فيحرم من صحبة الرسول عليه السلام، بده يجي موت يفرق. وطلب من الرسول عليه السلام أن يدعو ليكون هذا الصحابي رفيقه في الجنة؟ ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه وسيلة لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لمن يكثر السجود. السجود يعني معناه صلوات النوافل وصلوات الليل وليس صلوات الفروض فقط، بكثرة السجود. وذكر الله سبحانه: آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. قال المفسرون أن سبعا من المثاني هي آيات الفاتحة والقرآن العظيم. أليست الفاتحة من القرآن؟ حين قال سبعا من المثاني والقرآن فكأنه أشار للفاتحة مرتين، حين ذكرها مفردة وحين ذكرها مع القرآن الكريم. وهذا لأهمية هذه السورة. ومن أسمائها أنها الشافية، وبعضهم يعني يستعملها في الرقية الفاتحة. ومر مجموعة من أناس ومعهم رجل سليم، وفي اللغة العربية السليم أي الذي لدغته حية، كأنه يتمنون له السلامة. فقالوا: هل من راق؟ قال صحابي: أنا. وضع يده على رجل المريض وأخذ يقرأ الفاتحة سبع مرات. وقف السليم على رجله، المرة سليم عن صحيح، سليم بالتمني، فأعطوه خرافا. جاء وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال عليه السلام: وما أدراك أنها رقية؟ فإذا هي رقية. ممكن إذا أحدكم أصيب بصداع أو بألم في موضع ليضع يده على موضع الألم ويقرأ الفاتحة عدة مرات، سبع مرات، من يدري لعل الصداع يغادره. فإذا سبعا من المثاني آتيناك، يعني هذا من نعم الله سورة الفاتحة. وهناك أنواع من الأطناب يأتي بشكل حال. في سورة مريم الآية 33: ويوم أبعث حيا. كلمة ويوم أبعث أفادت أنه يبعث حيا، ولكن كلمة حيا هنا هذا الأطناب إشارة أن الله هو الذي يحيي الميت بعد موته، يبث فيه الحياة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا معناته تفسدوا. الأطناب هنا المبالغة، النهي عن المبالغة في الإفساد. في إفساد درجات. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تفسدوا وتملؤون الأرض فسادا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأرسلناك للناس رسولا. أرسلناك، ألم تفد أنه رسول؟ ولكن إشارة لأنه مرسل برسالة محددة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، بقاف الآية 31. أزلفت معناتها قربت، ولكن زيادة الترغيب في الجنة ذكرت أنها قريبة وقريبة جدا وغير بعيدة، وأزلفت الجنة للمتقين. غير بعيد أكدت شدة القرب، ليس القرب فقط. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وهناك إيضاح بعد إبهام، يأتي في بداية الآية كلام يشير في النفس السؤال، فيأتي سياق الآية رد على السؤال الذي في ذهن القارئ أو السامع. وفي الحجر الآية 66، وقضينا إليه ذلك الأمر. هل عرفنا أي أمر؟ ذلك الأمر. جاء ما بعده يفسره، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، لن يبقى منهم أثر، لا ذرية، لا صغير ولا كبير. دابر هؤلاء هم ومن خلفهم ومن خلفوه أيضا، دابر، والدابر والخلف مقطوع، مش قال يقطعوا، مقطوع اسم مفعول، أنه قطع لا بد من حصوله، ومؤقت كمان بوقت. وقضينا إليه ذلك الأمر، لم يقل أول مرة ما هو الأمر، ذلك الأمر. السؤال ما هو؟ أن دابر هؤلاء لماذا أبهم ثم فسر الإبهام لهول ذلك الأمر؟ وقضينا إليه ذلك الأمر. نحن نستعمل الإبهام إذا أردنا تهويل شيء، مثلا حصل معك شيء صعب، تقول لصاحبك وحصل معي شيء، شو بدي أحكي لك، تأحكي لك، بس هذاك يرغب في الحكي، حكي كتير حديث طويل، مشكلة ما تزداد ترغيبا، تريد أن تسمع، وهو يزيد الإبهام، فيهيئ أذنيك فتبدأ ساعتها بالشرح والتفصيل. وقضينا إليه ذلك الأمر، هيئنا أسماعنا وعقولنا، أن دابر هؤلاء، لأنه أمر خطير يعني. وقضينا إليه ذلك الأمر، انتبهوا عن الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. كيف يجذب الانتباه. كمان ولا طائر يطير بجناحيه، بماذا يطير الطائر؟ بجناحيه، ذكر بجناحيه لأن في اللغة معناه طار أسرع على رجلي. وأنت تقول لابنك طير لعند فلان وحد، طير طير طيران، بتصير تزيد له كمان أفعال الطيران كلها، بمعنى ما طبعا ما رح يركب جوانيح ويطير، بمعنى أسرع. والشاعر بيقول عن قوم، يفتخر بقوم أنهم إذا في شر بيطيروا للشر، شوفوا هالافتخار الجاهلي. ولكن قومه ما بيحبوا الشر، يحتقرهم، هذا المفهوم الجاهلي. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، نتفت شر ما عندهم، هذا هجاء. ثم يتمنى أن يكون من قبيلة ثانية، لماذا؟ قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانة، إذا في شر بيرقلوا بالجملة ولنفرح، هذا المفهوم الجاهلي والقيم الجاهلية كانت. ولا طائر يطير بجناحيه، حتى المقصود بالآية هو الطيران وليس السرعة على الأرض، ذكر بجناحيه. هذا من أساليب الإطناب. وأيضا من الإبهام ثم الإيضاح بعد الإبهام، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط يا رب؟ ما شكله؟ كيف؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فسره تفسيرا سلبيا وإيجابيا، فأضافه إلى المنعم عليهم ورفض ونفاه عن المغضوب عليهم وعن الضالين. فإذا صراط صفة الاستقامة، وأيضا هو من اختصاص المنعم عليهم، وهو بعيد عن المغضوب عليهم، وهو شديد البعد عن الضالين. يعني فكلمة الصراط المستقيم فسرها ما بعدها: أمدكم بما تعلمون. بالشعراء الآية 132، 133: أمدكم بما تعلمون. بماذا أمدنا؟ أمدكم بأنعام وبنين، فسرت بما تعلمون أي الأنعام والبنين. لم يذكرها أولا، لماذا؟ لتقدر قيمة النعمة، أنعام وبنين. فالآية الأولى جاءت موجزة، الآية الثانية جاءت إطنابا لتوضيح ما أبهم سابقا. فمن لم يجد، في البقرة 196، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، جيد، و7 إذا رجعتم. 3 + 7 يساوي تلك 10 كاملة. كمان ذكر 3 وذكر 7 ثم ذكر المجموع، ولم يذكر المجموع فقط، كاملة غير منقوصة. كم في إطناب هنا؟ مجموعة إطنابات، يعني 10 كاملة، 10 إطناب وكاملة إطناب الإطناب. ماذا يفيد هنا؟ أولا 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج و7 في واو هنا. الواو تأتي بمعنى أو، وليس المقصود أن يصوم 3 في الحج أو يرجع فيصوم 7 فقط هنا، عليه أن يصوم 3 هنا و7 عند الرجوع. لمن؟ عليه ذبح ولم يذبح. فإذا الواو هنا ليست بمعنى أو، لأنها تأتي بمعنى أو، وجاءت بمعنى أو في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. يمكن لا يكون 2/3 + 0 أم 3/3. الواو هنا بمعنى أو، 2/3 الليل أو نصفه أو 3. فإذا الواو قد تأتي بمعنى أو، ولذلك هنا حتى يتفادى مفهوم أو ويكتفي الإنسان بصوم 3 أو، قال تلك 10. طيب ماذا يفيد الإطناب كاملة؟ كاملة تفيد أيها الصائم الحاج الصائم، التزم بأدب الصيام فلا تفاخر ولا تشتم، وليكن صيامك كاملا ليقبل منك. فجاءت كاملة يعني كيفية الصيام، لاحظنا، ولا ممكن يصوم امتناع عن أكل وشرب، لا، كاملة أعطي الصيام حقه. ألم يفد الإطناب هنا معنيين؟ أولا رقم 10 وليس 7 أو 3، وثانيا صم حق الصيام كما يجب أن تصوم وتأدب بأدب الصيام والصائمين. حافظوا على الصلوات، في البقرة 238، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أليس التابع للصلوات والحافظ على الصلوات، الصلوات الخمس، رجع خص الصلاة فريضة مخصصة، والمرجح أنها صلاة العصر. لماذا؟ هي داخلة في قوله الصلوات، ذكرها مرتين تنبيها على فضلها، تحذيرا من التهاون في أدائها. كثيرون للأسف أحيان يؤخرون صلاة العصر، رأيت أحدهم يصلي العصر والشمس نصفها عم تغرب، هل هذه صلاة عصر؟ أي كلمة عصر؟ الصلوات مرتبطة بتوقيت، لا تستطيع على ذوقك أن تحدد التوقيت. فإذا والصلاة الوسطى، لأن بعض الناس يتهاون في شأنها، وهي أيضا يعني ليست بعيدة عن يعني عن صلاة المغرب عشية يعني بتصير، وأحيانا بفصل الشتاء بتصير الأوقات قريبة جدا، ما فيك تتهاون بهذا. فذكرها محذرا من التهاون في شأنها بالذات. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، القدر أربعة، تنزل الملائكة والروح، ما المقصود بالروح هنا؟ جبريل أليس تابع للملائكة؟ ذكر الملائكة مجموعة ثم ذكر جبريل، لماذا؟ تعظيم لشأن هذا الملاك. ألم يقل اليهود أن جبريل عدو لهم لأنه ينزل بالعذاب؟ ونزل قوله تعالى أن العدو من كان عدوا لله وملائه وجبريل وميكال، فخص جبريل بالذات وكأنه إشارة لمن يتخذ جبريل عدوا، فكرمه ربنا سبحانه بأن جعله من جملة الملائكة ثم جعله مفردا، كأن يقول أب، أولادي مرضيين الله يرضى عليهم، وهذا محمد الكبير مرضي، ذكرتهم مجموعين ثم خصصت ابنك الكبير محمد برضا، فكأنك خصصته مرتين، ميزته عن الباقيين. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، الذين يدعون إلى الخير ألا يأمرون بالمعروف؟ ألا ينهون عن المنكر؟ فذكر يدعون إلى الخير ثم فصل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكأنه من تمام الخير أن تأمر وتنهى، تأمر بشيء وتنهى عن شيء. فصل بالإطناب ما جاء تحت عنوان يدعون إلى الخير. وهناك مواضع كثيرة لا أعتقد أن الوقت يسمح لنا فيها، سأذكرها باختصار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، طيب، وللمؤمنين والمؤمنات، أليس المذكورون سابقا من المؤمنين والمؤمنات؟ ذكرها مفصلة ثم ذكرها بالجمع. اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات بالمفرق وبالجمع، دعا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي، ما هو النسك؟ هي العبادات، أليست الصلاة من العبادات؟ خصها ثم ذكرها مشمولة، لماذا؟ لتعظيم شأن الصلاة. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ألم يذكر جبريل؟ ذكر في آخر الآية والملائكة بعد ذلك، فذكر جبريل مرتين، ذكره باسمه ثم ذكره مع مجموعة الملائكة. في كلمات تكرر إذا كانت الجملة طالت حتى الذهن يعود إليها. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم. بدأت لا تحسبن وكرر فلا تحسبنهم حتى الذهن ما ينسى أنه بدأ النهي أولا فجاء نهي ثانيا في آل عمران 188. وكذلك إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين مرتين. لماذا؟ لأنه ليس المهم ما رأى، المهم القول بأنه رأى الشمس والقمر والكواكب في حال السجود. ليس مجرد أنا يعني يوسف هل رأى الكواكب أم رأاها ساجدة له؟ المهم ليست مجرد الرؤية، ماذا فعلت الكواكب حين رأيتها في المنام؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإذا أراد أحدكم قصيدة أقدم له القصيدة.